منهج القرآن في التربية، ميزان القيم. هذا العم حين حضرته الوفاة جاءه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يرجو أن يهدي الله قلبه للإيمان اعترافا بجميله ومعروفه، فقال له: يا عم، أنت أعظم الناس علي حقا وأحسنهم عندي يدا، فقل كلمة تجب لك بها شفاعتي عند ربي. فأبى الشيخ أن ينطق بكلمة الإيمان، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا أزال أستغفر لك ما لم أنه عنه. والله سبحانه يعلم أن أبا طالب كان يدافع عن ابن أخيه بدافع العصبية والحب لشخصه الكريم، ولم يكن دفاعه إيمانا بدعوته ولا عمله لوجه الله، فأنزل الله سبحانه أمره صريحا واضحا ليس فيه مجاملة ولا محابة: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ولئلا يكون في نفس أحد من المؤمنين حرج من استغفار إبراهيم صلى الله عليه وسلم لأبيه، فقد أوضح حقيقة موقفه، فقد كانت علاقته بأبيه في أول الأمر علاقة لابن بار بأبيه المشفق على مصيره الطامع في إيمانه، فلما يأس من إسلامه وتبين له أنه مصر على كفره تبرأ منه. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنت رجلا بارا بأمي، فلما أسلمت قالت: يا سعد، ما هذا الذي أراك قد أحدثت؟ لتدعن دينك هذا أو لا آكل ولا أشرب حتى أموت، فتعير بي، فيقال: يا قاتل أمه. فقلت: لا تفعلي، فإني لا أدع ديني هذا لشيء. فمكثت يوما وليلة لم تأكل، فأصبحت قد جهدت أي تعبت، فمكثت يوما آخر وليلة لم تأكل، فأصبحت قد جهدت، ثم مكثت يوما وليلة أخرى لا تأكل، فأصبحت قد اشتد جهدها. فلما رأيت ذلك قلت: يا أمة، تعلمين والله لو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا ما تركت ديني هذا لشيء، فإن شئت فكلي وإن شئت فلا تأكلي. فنزلت: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. ومرأة لوط عليه السلام خانت زوجها فآثرت الكفر على الإيمان، فباعد الله بين مصيريهما في الدنيا، فنجاه مع أهله وأهلك امرأته مع الهالكين. قالوا: يا لوط، إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، إنه مصيبها ما أصابهم، إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ وامرأة فرعون وهي زوجة ملك من أكبر ملوك الأرض تعيش في أعظم قصور مصر، وفي بعض ما كان لديها من مظاهر الملك والجاه والمتاع غواية وإغراء وفتنة، ولكنها آمنت، فهان في عينها الملك وكل ما يتصل بزوجها الكافر، فتبرأت منه ومن عمله ومن قومه، واستعلت بإيمانها على كل ما في الحياة الدنيا من متاع، وتوجه قلبها إلى الله وتعلق بما عنده من نعيم، فخلد القرآن ذكرها وجعلها مثلا باقيا للإيمان والمؤمنين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. وبهذا غلق القرآن أبواب العلائق جميعا إلا ما كان منها قائما على أساس الإيمان، وجعل من العقيدة صلة أقوى من صلات القرابة والرحم، وجعل من المؤمنين أمة واحدة تجمعهم رابطة الإيمان بالله. وعلى أساس هذه التربية أقام الرسول صلى الله عليه وسلم مجتمعه الجديد في المدينة، فآخى بين المهاجرين والأنصار مؤاخاة كان لها كل حقوق أخوة الدم، فشاطر الأنصار إخوانهم المهاجرين دورهم وأموالهم وآثروهم على أنفسهم. ولما التقى الشرك والإيمان في معركة بدر قتل أبو عبيدة بن الجراح أباه، ولم يتردد عمر وحمزة وعلي والحارث في قتل أقربائهم وعشيرتهم من المشركين. ولما نقضت قريش حلف الحديبية خشيت أن يؤدي ذلك إلى الحرب بينها وبين المسلمين، فذهب أبو سفيان بن حرب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليؤكد العهد ويزيد في المدة، فلما شاهد مجتمع المدينة ذهل، إذ وجده مجتمعا جديدا لا يمت إلى مجتمع الجاهلية بسبب، فلم يحفل به أحد وهو زعيم قريش، ولم يجد أحدا من قرابته يقيم لهذه القرابة وزنا ولا قيمة، فذهب إلى بيت ابنته أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو متعب النفس جريح الكرامة، فوجد فراشا أراد أن يجلس عليه فمنعته وطوته عنه، فقال يا بني ما أدري أرغبت بي عن هذا الفراش أم رغبت به عني؟ قالت بل هو فراش النبي صلى الله عليه وسلم وأنت مشرك نجس. قال والله لقد أصابك بعدي شر. قالت بل هداني الله للإسلام وأنت تعبد حجرا لا يسمع ولا يبصر. فقال يا عجبه، وهذا منك أيضا؟ فقالت يا أبتي، أنت سيد قريش وكبيرها، كيف يغيب عنك دخولك في الإسلام؟ فقال أأترك ما كان يعبد آبائي وأدخل في دين محمد؟ كان المجتمع الجاهلي مجتمعا فاسد القيم مختل الموازين، يقدر فيه الإنسان بما تحوي خزائنه من مال وما يستند إليه من قوة ومنعة وما يحتمي به من عصبية وجوار، وطغى سادة مكة وتعالوا على الناس بالباطل، وجاء بعضهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في العهد المكي تنتفخ أوداجهم كبرا وتمتلئ قلوبهم غطرسة، وطلبوا منه أن ينحي فقراء المؤمنين عن مجلسه حتى يستطيعهم أن يجلسوا إليه ويستمعوا منه، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم حريصا على هدايتهم طامعا في إسلامهم، فكأنما وقع في نفسه شيء مما يطلبون، فنزلت واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. لقد جاء الإسلام ليقضي على فوارق الجاهلية ويسوي بين الناس أمام الله، فليس هناك فرد أفضل بماله من فرد، ولا إنسان أعظم بنسبه وعصبيته من إنسان، فلا تفاضل بمال ولا جاه ولا لون ولا جنس. الناس كلهم لآدم وآدم من تراب. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وسادة مكة الذين يتعالون على خلق الله بقيم زائفة ليس لدين الله بهم حاجة، فلو أرادوا الإسلام لطامنوا من كبريائهم، فلا بد من مواجهتهم بالحق، فمن اهتدى فقد عز بالإيمان، ومن ضل فله هوان الدنيا والآخرة. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. وصحح الفكرة عن الغنى والمال حتى لا يفتن به مؤمن ولا يضل بسببه أحد، فقد ظن الناس أن الله يبسط الرزق لعبد من خلقه لمكانته عنده، فإذا قدر عليه رزقه فقد أهانه، ويرى الغنى في ماله آية الرضا، ويحسب الفقير أن فقره رمز الهوان، وكلاهما مخطئ في حساب القرآن، فكلاهما في محنة وكلاهما في ابتلاء. فالغني ممتحن بماله وثروته، هل يقوم بحق الله بالشكر وبحق خلقه بالعطاء والبذل؟ والفقير ممتحن بفقره، هل يصبر على ضيقه وحرمانه ويعتز بعقيدته وإيمانه بغير ذلة ولا سخط؟ فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. وبهذه الفكرة الخاطئة عن قيم الحياة عجب المشركون، كيف لم ينزل القرآن على عظيم من علمائهم، واعترضوا على اختيار الله سبحانه لرسوله صلى الله عليه وسلم وهو فقير لم يؤت ساعة من المال، ولم يكن زعيما ولا شيخا من سادتهم، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فخرطوا بين قيم الأرض وقيم السماء، فكشف لهم القرآن عن زهادة قيمهم وهوانها على الله، وأبان لهم أنها مبذولة لشر خلق الله، وتربية للمؤمنين الذين يرون أنفسهم في عسر وضيق، وشرار الخلق في سعة واستعلاء، وجه قلوبهم لما يدخره لهم في الآخرة من نعيم. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. وليست هذه تربية على الزهد أو توجيها إلى اعتزال الحياة، ولكنها تصحيح للقيم وتسام بالنفس والارتفاع بها فوق مستوى الفتن والشهوات، حتى لا يفسدها فقر أو حرمان، أو يطغيها ثراء أو متاع، أو يحول بينها وبين عقيدتها عرض أو جاه. فالقيمة الصحيحة في الحياة عند الله هي الإيمان والعمل، أما المال والبنون فهما زينة وليس قيمة. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وجاءت قصة قارون تثبيتا لهذه الفكرة وبيانا لمصير الاستعلاء الكاذب بقيمة المال الزائفة، ونذيرا للذين تفسدهم نعمة الغنى أو يتعالون بمالهم وغناهم على الإيمان، وتحذيرا من الفتنة بزينة الحياة الدنيا، وتربية للمؤمنين على فهم قيم الحياة على وجهها الصحيح. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا، ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. صدق الله العظيم. وأصبحت هذه الفكرة بتربية القرآن واقعا في حياة المسلمين، يتعاملون على أساسها ولا يتفاضلون بقيمة من هذه القيم الزائفة. حضر بباب عمر بن الخطاب رضي الله عنه جماعة منهم سهيل بن عمر وعوينة بن حصن والأقرع بن حابس، فخرج الآذن قائلا أين صهيب؟ أين عمار؟ أين سلمان؟ فتنعرت وجوه القوم، فقال واحد منهم لما تتمعر وجوهكم؟ دعوا ودعينا فأسرعوا وأبطأنا، ولئن حسدتموهم على باب عمر لما أعد الله لهم في الجنة أكثر. والحكم والسلطان ممثلان في الملك قيمة ضخمة من قيم الحياة، إذ له من مظاهر الجاه والزينة والمتاع ما يصرف النفوس عن حقيقة رسالته، فتقدسه وتدين له بالطاعة دون اعتبار لفكرته وسلوكه وغايته. ولقد استمر الملك الوثني في مصر آلاف السنين، اتخذ من الكهنة والعلماء سدنة لعرشه وهواه، فأشاعوا أسطورة ألوهيته، فدان له الناس بالطاعة والعبادة، فجمع بين القداسة والملك، وتوفرت له أسباب القوة والغنى والمتاع، وكل ما خلف هذا العصر من آثار تدل على مدى ما كان يعانيه الشعب من ظلم وسخرة، وما كان يتمتع به فرعون وحاشيته من مكانة وتقديس. يتحدث القرآن عن فرعون موسى باعتباره نموذجا للملك المستبد الفاسد، فيذكر الصراع الطويل بينه وبين بني إسرائيل، ثم يعرض معركته مع موسى عليه السلام. لقد لجأ فرعون مع بني إسرائيل إلى أسلوب حقير لإبادتهم ليس له في تاريخ الطغاة مثيل، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ويبرز القرآن يد القدرة سافرة تتولى المعركة من أولها حتى نهايتها دون ستار من أعمال البشر، ليقر في النفوس حقيقة القوى في الكون وحقيقة القيم على الأرض. إنها معركة بين طائفة مؤمنة مستضعفة وبين طاغية متسلط يملك جميع أسباب القوة والجبروت، فتعمل القوة الوحيدة في الكون على نصر القيمة الحقيقية في الأرض. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم وارثين، ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. صنع الله موسى على عينه ليكون لهم رسولا وزعيما ومحررا، وتولاه بالرعاية والحفظ منذ ولادته، فحفظه وهو طفل صغير رضيع، وأدخله قصر عدوه ليتربى فيه، وألقى محبته في قلب زوجته، ونجاه من مصر وكفله في مدين حيث تأهل بها وأكمل تربيته، ثم كلمه في طريق عودته واختاره لرسالته، وزوده بالمعجزات والآيات، وأمده بأخيه هارون وزيرا. فلما جاء فرعون ودعاه إلى الله تبجح وهدد، قال: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. ووازن بين قيم الأرض وقيم السماء، بين الملك والرسالة، بين زينته ومتاعه وتجرد موسى عليه السلام لدعوته. ونادى فرعون في قومه قال: يا قوم، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ أفلا تبصرون؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. ونكل بمن آمن من علمائه وسحرته، ومثل بهم تمثيلا شنيعا يدل على مدى ما وصل إليه من فجور وظلم وطغيان. قال: أآمنتم له قبل أن آذن لكم؟ إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولأصلبنكم في جذوع النخل، ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. فلجأ موسى عليه السلام إلى ملاذه ومولاه، لجأ إلى ربه يجأر إليه بالشكوى من هذه القيم الزائفة التي آتاها فرعون وملاءه، فأضلوا بها عباده وحالوا بينهم وبين الإيمان. وقال موسى: ربنا إنك آتيت فرعون وملاءه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. ونصح قومه بالاستعانة بالله والصبر، وهما سلاح كل مستضعف مظلوم. قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وأجاب الله دعوة موسى فأخرج فرعون وملأه وجنده إلى البحر ليلقوا فيه مصارعهم، وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بني إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. ذهب الطاغية وملأه وجنده وخلفوا وراءهم قيمهم الزائفة ونعمهم الزائلة وما أغنى عنهم حولهم ولا قوتهم من الله شيئا. كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. كذلك وأورثناها قوما آخرين، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. وهم أئمة النار في الآخرة كما كانوا أئمة الضلال في الدنيا، وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. وهكذا أقرت هذه المعركة الموازين الحقيقية للقوى والقيم، فليس هناك قوة في الوجود مع قوة الله، ولا قيمة في الكون إلا قيمة الإيمان. العلم، العلم قيمة ضخمة وهبة عظيمة وسر كبير من أسرار تكوين الإنسان، فقد خلقه الله سبحانه وكونه بحيث يتجاوب بعقله وتفكيره مع كل مظاهر الحياة على الأرض ومع كل آيات الله في الكون. وبهذا أصبح أهلا لرسالة الاستخلاف في الأرض يعمرها ويرقى بالحياة فيها على هدي ربه ووفق نهجه وتوجيهه. وبهذا يصبح العلم عبادة أو فريضة، وتصبح دور العلم والمعاهد والمعامل كالمساجد والمحاريب، فيصبح التوجه بهذا المفهوم ويستقيم الطريق. وبيانا لقيمة العلم حكى القرآن قصة بني إسرائيل الذين بعث الله لهم طالوت ملكا، فاعترضوا على هذا الاختيار بأنه لم يؤت سعة من المال، فصحح الله لهم القيم ودلهم على تفاهة ما يعظمون من مال لا يرفع إنسانا ولا يؤهل لملك. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال؟ قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. ورفع قيمة العلم فوق قيمة الملك، فقد توجه داود وسليمان عليهما السلام إلى ربهما بالحمد لتفضيلهما على كثير من عباده المؤمنين بنعمة العلم، ولم يذكرا ما آتاهما الله من ملك على ما كان عليه من عظمة واتساع. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقالا الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وحدد القرآن سمات العلماء ورسم لهم صورة مشرقة منيرة توحي بما يصنعه العلم في قلوب أصحابه وسلوكهم، فيملأ قلوبهم خشية ورجاء، ويفيض على جوارحهم قنوتا وطاعة وعبادة. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. والعلماء لما يرون من آثار قدرة الله ولما يفهمون من علمه وتدبيره وعظمته هم أعرف الناس به وأخشاهم له وأحرصهم على طاعته ورضاه، فهو سبحانه ولي نعمهم ومصدر علمهم، وهو الذي وهبهم العقل والتفكير ورفعهم فوق كثير من خلقه وجعلهم هداة وقادة، فإذا فسدوا وزاغوا بعلمهم عن أصله وانحرفوا به عن نهجه وأصبحوا دعاة إلحاد وفجور يقطعون على المؤمن الطريق إلى الله، فقد نكثوا عهدهم وخانوا أمانتهم وتخلوا عن رسالتهم وكفروا بنعمة ربهم وبعدوا عن إنسانيتهم. وضرب القرآن مثلا لعالم انسلخ من آيات الله فصوره في صورة إنسان هابط منسوخ في صورة حيوان. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. واتخذ من علماء يهود مثلا لعلماء السوء الذين يقولون ما لا يفعلون فيأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم. واتخذوا من العلم بضاعة يأكلون بها أموال الناس بالباطل، وهم مما يلبسون من مسوح وبما يدعون من علم وبما يحملون من كتاب فتنة للناس، لهم في قلوب أتباعهم قيمة ولهم في الحياة شأن واعتبار. وعلماء السوء هم آفة المجتمعات في كل زمان ومكان، فوظيفة العلماء في الحياة أنهم هداة البشرية في طريقها إلى الله، وهم حملة مشاعر الهدى والنور، وهم حماة المثل والأخلاق، فإذا فسدوا أصبحوا فتنة كبيرة وفسد بفسادهم خلق كثير. ولذلك وضع القرآن من قيمتهم وحقر من شأنهم وسلكهم في زمرة الأنعام. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. وبهذا وضع القرآن كل ما تعارف عليه الناس في الجاهلية من قيم وما قامت عليه المجتمعات من صلات، وأقام قيمة جديدة هي قيمة الإيمان، وجعل من العقيدة قاعدة كبيرة للمجتمع المؤمن الجديد تنبع أخلاقه وصلاته ونظمه من عقيدته، واعتبر كل ما يقوم على غير أساسها من علم أو عمل خروجا على منهجه وإلحادا في عقيدته وضلالا يؤدي إلى الدمار والفناء، واعتبر الإيمان بهذه العقيدة حياة ونورا وبعثا لموات الأمم والأفراد. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. كما اعتبر الحياة بغير هذه العقيدة وعلى غير هذا النهج موتًا يخرج بأصحابه من عداد الأحياء، وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. والأمة المؤمنة تسير على هذا النهج هي خير أمة أخرجت للناس. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وجعل الله سبحانه عزتها من عزته وضمها إلى جانبه وسلكها في صف واحد مع رسوله تحت لوائه. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. ومن على المؤمنين بالإيمان وثبته في قلوبهم وأمدهم بالتأييد والقوة واعتبرهم حزبه يسير تحت لوائه ويعمل بقيادته ويعيش بهديه ويحمل اسمه ويحقق في الحياة إرادته. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه. أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. وضمن لهم سكينة النفس وطمأنينة الحياة، وأذهب عنهم الخوف والحزن في الدنيا والآخرة بولايته لهم ورحمته بهم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. ولا تتحقق ولاية الله للمؤمنين إلا بالإيمان بهذه العقيدة والاستقامة على هذا النهج. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. عاشرا، التربية في ظل الأحداث. القرآن كتاب الله أنزله منجما حسب الظروف والحوادث، لأنه كتاب بناء وتربية لا كتاب ثقافة أو متاع. جاء بمنهاج كامل للحياة والتربية لصياغة نفوس وبناء الأمة وإقامة مجتمع، ولا يؤثر في النفوس شيء كما تؤثر فيها التربية في ظل التجارب والأحداث، حيث تكون القلوب متفتحة للتوجيه والنفوس مهيئة للانطباع. ولا يملك التربية بهذا النهج إلا رب الناس، فهو الذي يكشف النوايا والسرائر ويعرض النفوس سافرة بلا أستار، وينفذ إلى مواضع التأثر والاستجابة منها، ثم يصوغها وفق منهجه كما يشاء. وبهذا كان أسلوب تنزيله أساسا لنجاح التربية وعمق أثرها في النفوس، فقد جعل من كل هزيمة عبرة، ومع كل نصر درسا، ولكل موقف تحليلا، كما كان بناؤه مظهرا رائعا للخلود، جعله صالحا للسير مع كل نفس، موجها لكل جيل، بانيا لكل أمة، لتماثل النفوس وتشابه الأحداث. يربي القرآن المؤمنين على الإحساس بمعية الله، فهو يسمع عبده ويجيب دعاءه دون حاجة إلى وسيط أو شفيع. والنفس لا تقنع بالمعرفة وحدها، بل تتشوف إلى المشاهدة والتجربة. وفي حادث خولة بنت ثعلبة تركيز لهذه المعرفة، وشهود لحقيقة الصلة وواقع الإجابة. فقد شهد المؤمنون في المدينة كيف تتدخل السماء في شؤونهم اليومية، وكيف سمع الله لامرأة فقيرة محزونة، وكيف استجاب دعاءها وأنزل فيها قرآنا أعطاها حقها ورد عليها زوجها وولدها. لقد غضب عليها زوجها أوس بن الصامت فقال لها: أنت علي كظهر أمي. وهي عبارة كان يقولها الرجل في الجاهلية لزوجته فتحرم عليه. فذهبت خولة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم تشكو إليه أمرها وتسأله مخرجا مما وقعت فيه، فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم: ما أراك إلا حرمت عليه. فقالت: يا رسول الله، أكل مالي وأفنى شبابي ونثرت له بطني حتى إذا كبرت سني وانقطع ولدي ظاهر مني، اللهم إني أشكو إليك ما نزل بي. فنزلت الآية الكريمة: ونثرت له بطني، كناية عن انتهاء الخلف. نزل قول الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. إذن فالله معنا يسمع كلامنا ويجيب سؤلنا ويرحم شكوانا ويرعى أمورنا ويحل مشكلاتنا وينظم لنا حياتنا. لقد ارتفعت المعرفة في نفوس المؤمنين بهذا الحادث إلى مقام المعاينة والشهود، وأصبح الإيمان بقرب الله ومعيته ورعايته يقينا بعد أن أصبح في واقع الحياة حقيقة ترى وتمس. فيا لروعة الإيمان ورعاية الله للمؤمنين ورحمته بالناس. من من المؤمنين بعد ذلك لا يفوض أمره كله إليه؟ ومن بعد ذلك لا يكون قويا بربه عزيزا بإيمانه؟ ومن بعد ذلك يجرؤ أن يعصي أمره بقول أو عمل وهو يوقن أنه يسمعه ويراه؟ حين عجز المنافقون واليهود عن محاربة الدعوة وجها لوجه لجأوا إلى محاربتها بأساليب الدس والوقيعة وإشاعة الفاحشة في صفوف المؤمنين، فتولوا كبر حديث الإفك. وافترى عبد الله بن أبي على عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمى أحب نسائه إلى قلبه وبنت أحب أصحابه إليه بالإفك، واتهم صحابيا كريما بهذه التهمة النكراء، ومادت المدينة شهرا كاملا بالفتنة، وانتقل الحديث من لسان إلى لسان ومن بيت إلى بيت حتى وصل خبره إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وعلم به أبو بكر، ثم عرفته أم المؤمنين عائشة. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فقد آذاه أن يطعن في عرضه وأن تروج مثل هذه الفرية بين المسلمين، كما آذاه تأخر الوحي شهرا لا ينزل بفصل الخطاب، وأراد أن يجعل لذلك حدا، فصعد المنبر وقال: من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي؟ فكادت أن تقع فتنة بين يديه في المسجد. وأما أبو بكر فقد أتعبه الألم وحز في نفسه المصاب، فهي طعنة موجهة لنبيه وحبيبه وقائده، موجهة لعرضه وشرفه، موجهة للدعوة وللمسلمين. ويعجب من ذلك فيقول: والله ما رمينا بهذا في الجاهلية، أفنرمى به في الإسلام؟ وأما عائشة فما أن تعلم بهذا الحديث حتى تعجب وتتساءل: سبحان الله، ولقد تحدث الناس بهذا، وقد علم به رسول الله، وقد علم به أبي. ثم يغشى عليها وتعاودها الحمى. وأما صفوان بن معطل فحين فوجئ بهذا الاتهام الدنيء فقد صوابه، حتى إنه لما علم أن حسان بن ثابت يروج هذا الحديث ذهب إليه وعلاه بالسيف حتى كادت الضربة تودي به. وصفوان هذا صحابي اتهم بالإفك. وعاشت المدينة شهرا كاملا في هذا الجو الخانق، وتلبث الوحي طواله لحكمة يريدها الله، وتعلقت القلوب المؤمنة بالوحي، وتطلعت الأعين الحائرة إلى السماء، وابتهلت الأنفس المصابة إلى الله لينزل آياته تعيد الطمأنينة إلى المجتمع وتحل السكينة في قلوب المؤمنين. ونزلت سورة النور أحوج ما تكون الأمة إليها، كلها تربية وكلها استجاشة للمشاعر وارتفاع بمقاييس الحياة وتطهير للمجتمع من الفاحشة والفساد وبراءة لأم المؤمنين الطاهرة النقية، ووعيد لمن تولى كبر هذا الحديث بالعذاب الأليم. ومن نماذج التربية في هذه السورة للمؤمنين: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. فما كان ينبغي أن تشيع مثل هذه الفرية بين قوم المؤمنين، وما كان يجوز أن تنتقل من بيت إلى بيت وأن يتحدثوا بها شهرا كاملا، وهي بينة الكذب بينة الإفك بينة الافتراء. فلو رجع كل مؤمن إلى نفسه واستفتى قلبه لاطمأن إلى طهارة نبيه وطهارة بيته وطهارة صاحبه، ولما شغل الرسول صلى الله عليه وسلم وشغل أصحابه وشغل المجتمع كله شهرا كاملا بهذا الصغر. قال أبو أيوب الأنصاري لزوجته: ألا ترين ما يقال؟ قالت: لو كنت بدل صفوان أكنت تظن بحرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم سوءا؟ قال: لا. قالت: لو كنت أنا بدل عائشة ما خنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعائشة خير مني وصفوان خير منك، إنه منطق الإيمان الهادئ والثقة البريئة والفطرة السليمة. ثم عاتبهم القرآن عتابا مرا أليما: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. حديث تلوكه الألسنة والأفواه كأنها آلات بغير عقل ولا تفكير ولا معرفة، كيف يستهان بكلمة تقال وفيها إشاعة للفاحشة واتهام بالباطل وخراب للبيوت وفساد للمجتمع؟ ولقد كان من الواجب أن يحبط كيد المنافقين، وأن يبوء ابن أبي وأضرابه المنافقون بالخزي والخيبة، ولكنهم نجحوا في كيدهم وحملوا الرسول وأصحابه من الغيظ والألم ما لا يطاق. ولكنه خير، فما زالت الأمة في دور التربية، وما زال المجتمع في مراحل التكوين، وما زالت النفوس في بوتقة الإعداد. إنه خير مهما كان الثمن ومهما كانت الآلام. ثم يرتفع القرآن بنفوس المؤمنين إلى آفاق وضيئة نيرة، يرتفع بها عن نوازعها ودوافعها إلى مقام العفو والإحسان. فهذا مصطح بن أساسة كان ممن خاض في حديث الإفك، وهو قريب أبي بكر، وهو من فقراء المؤمنين المهاجرين، وكان أبو بكر يعوله وينفق عليه، فآل على نفسه ألا ينفعه بنافعة أبدا. ولكن الله يريد لأبي بكر وللمؤمنين أن يرتفعوا عن مقام الألم وعن مشاعر النفس وعن منطق الناس إلى مقام أسمى، فلا يمنعون برهم عن مخطئ ولا معروفهم عن مسيء. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فيقول الصديق: بلى يا ربنا، نحب أن تغفر لنا. ويعيد إلى مصطح ما كان ينفق عليه ويحلف: والله ما أنزعها منه أبدا. وفي غزوة الأحزاب بلغ الرعب والحرب بالمؤمنين مبلغا عظيما، فهذه قريش قد جمعت الأحزاب في 10,000 مقاتل يحاصرون المدينة، وهذه بنو قريظة نقضت عهدها وانحازت للمشركين، وهؤلاء المنافقون تخلوا عن الدفاع وأشاعوا قالة السوء عن الدعوة وعن وعد الله. ويكشف القرآن عن هذه النفوس جميعا، عن المنافقين ومشاعرهم ونواياهم، وعن يهود بني قريظة وخبث طواياهم وخستهم، ويكشف عن بعض المؤمنين ومن تبعهم من ضعف، وعن البعض الآخر الذي لم تنل منه مظاهر المحنة فارتفع بإيمانه فوق مستوى الأحداث. إن المنافقين في أية جماعة كالسرطان الذي يصيب الجسم ينفسون سمهم حين المحن والبلاء، ويظهرون كيدهم وقت الكرب والضيق، فهم في السراء عالة وفي الضراء سوس ينخر في العظام، يدعون الإيمان ويحسنون القول ومنطقون الضعف، ويخرجون من كل موقف بعذر، ولهم بين المؤمنين سماعون تخدعهم أقوالهم وأيمانهم، فتمكنوا من الكيد للرسول صلى الله عليه وسلم وللمسلمين مرات، فعادوا بثلث الجيش من أحد دون قتال، وأثاروا الفتنة، وسعوا إلى إفساد ذات بين المؤمنين، وأذاعوا حديث الإفك في المدينة، وها هم في محنة الأحزاب يخذلون المؤمنين ويعملون على التشكيك في الدعوة وفي وعد الله، ويحرضون على ترك مراكز الدفاع عن المدينة. إنهم لا يؤمنون في أنفسهم للمؤمنين إلا الشر، ولا يريدون بهم إلا الهزيمة، ولا يتمنون للدعوة غلبة ولا ظهورا، فكان لابد من كشف هذه النفوس وعرضها عارية على المؤمنين حتى لا يخدع فيهم مسلم ولا يهلك بسببهم مؤمن. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. لا ترى منهم الجماعة في الشدة إلا الجبن والهلع، وفي الرخاء إلا سوء الخلق والشح وسلاطة اللسان. أشحة عليكم، فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد. أشحة على الخير، أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. أما يهود بني قريظة فقد نقضوا العهد وحرضوا على حرب المؤمنين، وذهب أحبارهم إلى مكة للاتفاق مع زعماء قريش على خطة لغزو المدينة، فسألتهم قريش أديننا خير أم دين محمد؟ فقالوا دينكم خير من دينه، وأنتم أهدى منه ومن اتبعه، وهو قول لا يصدر عن أحد يؤمن بالله، وهم إذ يفعلون ذلك يظنون أنهم بمنأى عن أعين المسلمين، وهم يتظاهرون في كل موقف أنهم مضطهدون مظلومون، ولبعض المؤمنين بهم صلات ومودة، وبينهم وبين المنافقين عهود ومواثيق، يقفون بجانبهم ويدافعون عنهم في جدالهم مع المؤمنين، ويبررون مواقفهم، ويريد الله للمدينة أن تطهر من هذا الرجس. فينزل القرآن ليكشف عن خبايا نفوسهم ويفضح مواقفهم حتى لا يبقى لهم في قلب مؤمن بقية من ود أو شفقة. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أما المؤمنون فقد عظم بهم البلاء وفاقت المحنة احتمال كثير منهم، فكانت مرحلة من مراحل التربية في ظل هذا الحدث الضخم والفتنة القاسية، ونزل القرآن فيه وصف للموقف وتفصيل لحال المؤمنين وكشف لهمسات الصدور وخفقات القلوب. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وموقف حذيفة الذي رواه ابن إسحاق يدل على مدى ما وصل إليه المؤمنون من رعب وفزع. قال ابن إسحاق: قال رجل من أهل الكوفة لحذيفة بن اليمان: يا أبا عبد الله، أرأيتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبتموه؟ قال: نعم يا ابن أخي. قال: فكيف كنتم تصنعون؟ قال: والله لقد كنا نجهد. فقال: والله لو أدركناه ما تركناه يمشي على الأرض ولحملناه على أعناقنا. قال حذيفة: يا ابن أخي، والله لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخندق وصلى هويا من الليل، ثم التفت إلينا فقال: من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم ثم يرجع؟ يشرط له رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجعة. أسأل الله تعالى أن يكون رفيقي في الجنة. فما قام رجل من القوم من شدة الخوف وشدة الجوع وشدة البرد، فلما لم يقم أحد دعاني، فلم يكن لي بد من القيام حين دعاني، فقال: يا حذيفة، اذهب فادخل في القوم فانظر ماذا يصنعون، ولا تحدثن شيئا حتى تأتينا. قال: فذهبت فدخلت في القوم والريح وجنود الله تفعل بهم ما تفعل، لا تقر لهم قدرا ولا نارا ولا بناء. قال: فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم يصلي، فلما رآني أدخلني إلى رجليه وطرح علي طرف المرت، ثم ركع وسجد وإني لفيه، فلما سلم أخبرته الخبر. والله سبحانه يعلم أن المؤمنين جاهدوا وبذلوا ما في طاقتهم، ولكن الموقف زاد عن احتمالهم، ومن ثم نزل القرآن للتربية لا للزجر والعقاب. فبعد أن كشف لهم عن حقيقة نفوسهم ومشاعرهم ودلهم على أن الله هو الذي تولى المعركة ورد أعداءهم، عاتبهم لعدم تأسيهم بالرسول صلى الله عليه وسلم وعدم أخذهم بعزماته. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وكان لبعض المؤمنين مواقف غاية في القوة والإيمان، منها ما ذكره المقريزي في إمتاع الأسماع: لما اشتد على الناس البلاء بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عيينة بن حصن وإلى الحارث بن العوف وهما قائدا غطفان، فأعطاهما ثلث ثمار المدينة على أن يرجعا عن المدينة بمن معهما، فجرى بينه وبينهما الصلح حتى كتبوا الكتابة، ولم تقع الشهادة ولا عزيمة الصلح إلا المراوضة في ذلك. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سعد بن معاذ وسعد بن عبادة فذكر ذلك لهما واستشارهما فيه، فقال: يا رسول الله، أمرا تحبه فنصنعه، أم شيئا أمرك الله به لابد لنا من العمل به، أم شيئا تصنعه لنا؟ قال: بل شيء أصنعه لكم، والله ما أصنع ذلك إلا لأنني رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة وكالبوكم من كل جانب، فأردت أن أكسر عنكم شوكتهم. قال سعد بن معاذ: يا رسول الله، قد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان، لا نعبد الله ولا نعرفه، وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة إلا قرا أو بيعا، أفحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعزنا بك وبه نعطيهم أموالنا؟ والله ما لنا بهذا من حاجة، والله لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم. وأثناء حصار المدينة رمي سعد بن معاذ بسهم فقطع منه الأكحل، فلما رأى دمه ينزف دعا الله: اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئا فأبقني لها، فإنه لا قوم أحب إلي أن أجاهدهم من قوم آذوا رسولك وكذبوه وأخرجوه. اللهم وإن كنت قد وضعت الحرب بيننا وبينهم فاجعله لي شهادة ولا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة. وأشاد القرآن بموقف المؤمنين الذين ارتفعوا بإيمانهم عن مستوى المحنة والأحداث، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. إلى هنا تنتهي القراءة من كتاب منهج القرآن في التربية، تأليف محمد شديد، قرأه عليكم محمد عبد العاطي.